بسم الله الرحمن الرحيم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. قال الشارح رحمه الله تعالى: اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين. وهذا المبحث مأخوذ من كتاب الروح لابن القيم، وهذا الاتفاق نقله أيضا النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم، ونقله شيخ الإسلام. قال: اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين، أحدهما ما تسبب إليه في حياته كعلم ينتفع به، أو كذلك أيضا الصدقة الجارية، الولد الصالح هو من تسببه، والثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له، والصدقة والحج على نزاع فيما يصل إليه من ثواب الحج. الصدقة نقل فيها الإجماع، وبعض أهل العلم يخص الصدقة الواصلة إلى الميت بأنها ما يكون من الولد، بأنها ما يكون من الولد. شيخ الألباني رحمه الله تعالى ينصر هذا القول بقوة في كتابه أحكام الجنائز، الشوكاني أيضا على هذا في نيل الأوطار، لأن الأدلة التي استدل بها على وصول ثواب الصدقة كلها وردت في الصدقة من الولد، فلذلك يعني ذهب بعض أهل العلم إلى أنها خاصة بما يكون من الولد، وأكثر علماء على التعميم، وأن الصدقة تصل سواء كانت من الولد أو من غيره، لكن كما سمعت الأدلة التي استدل بها كلها واردة في الولد. قال: على نزاع فيما يصل إليه من ثواب الحج. فعن محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة أنه إنما يصل إلى الميت ثواب النفقة والحج للحاج، يعني بالنسبة للحج يقول محمد بن الحسن إنما يصل إلى الميت ثواب النفقة فقط، وأما الحج فيكون ثوابه للذي حج. وعند عامة العلماء ثواب الحج للمحجوج عنه وهو الصحيح. واختلف في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر، يعني هل تصل إلى الميت أم لا عليه السلام ورحمة الله. فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولها، والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها. سيأتي الكلام على هذه المسألة وذكر الأدلة فيها. وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام وهم المعتزلة إلى عدم وصول شيء البتة، لا الدعاء ولا غيره، يعني لا يصل لا دعاء ولا صدقة ولا غير ذلك. هذا مذهب المعتزلة، وهم محجوجون بأدلة كثيرة، أو ولد صالح يدعو له، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقولهم مردود بالكتاب والسنة، لكنهم استدلوا بالمتشابه من قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، وقوله: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعده. أي في مسلم على أبي هريرة بلفظ: إذا مات الإنسان. فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياة، وما لم يكن تسبب فيه في الحياة فهو منقطع عنه. واستدل المقتص هذه إلى الآن يعني استدلالات المعتزلة على عدم وصول شيء أصلا، واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي تدخلها النيابة، العبادات التي تدخلها النيابة يعني كالصدقة مثلا، قد يستنيب غيره ليتصدق عنه، قضاء الديون يستنيب غيره ليقضي عنه، هذه تسمى العبادات التي تدخلها النيابة. هم يعني صرفوا الحديث إلى أن هذه الأمور يعني هي أجر، أجر أو أجر عمل الميت في حياته، يعني أشياء تسبب به في حياته، ما يصل إليه شيء إلا الأمور التي تسبب فيها، وجعلوا هذه الأمور التي في الحديث من الأمور المتسبب فيها، الأمور المتسبب فيها. قال: واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي تدخلها النيابة كالصدقة والحج بأن النوع الذي لا تدخلها النيابة بحال كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن أنه يختص ثوابها بفاعله لا يتعداه، كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد ولا ينوب فيه عن فاعله غيره. وقد روى النسائي بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة. وهذا صحيح عن ابن عباس موقوفا، ولم يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لم يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما صح موقوفا من كلام ابن عباس. فأما الصلاة فنعم لا يصلي أحد عن أحد، وأما الصيام فالمسألة خلافية، وما أفتى فيه عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يفتي بعدم الصيام، يعني ليس عنده إلا الإطعام فقط، معارض بأدلة، من مات عليه صوم صام عنه وليه، حديث عائشة سيأتي. قال: والدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. أما الكتاب فقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فأثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم، فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء. هذا من الردود على المعتزلة، هذا من الردود على المعتزلة الذين يقولون لا ينتفع الميت بشيء، لا يصل إليه شيء، لا يصل إليه شيء من الثواب. نعم. وبالنسبة للحديث، حديث أبي هريرة، فتأولوا على ما سبق أنه تسبب في هذه الأمور في حال حياته. لكن غير الولد إذا استغفر عندهم ما يصل شيء، ما يصل شيء من هذا. قال: فأثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم، فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء. وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة، إذا كان الدعاء ما يصل إليه شيء منه ولا ينتفع به، ما الفائدة منه؟ فأمر بالدعاء للميت في صلاة الجنازة لأنه ينتفع بذلك، وإن لم يكن ينتفع لم يؤمر بالدعاء له. هذا من الردود على المعتزلة على ما سبق. ما يذكر حديث أو ولد صالح يدعو له في جملة الردود عليه، ما يذكر لأنهم تأولوا، لكن عندنا هذه الأدلة، عندنا هذه الأدلة يعني صريحة في الرد عليهم. أما حديث أو ولد صالح يدعو له، وإن يعني ذكرته في ابتداء الكلام، وهو في الحقيقة لا يذكر في مقام الرد عليهم لأنهم تأولوا على ما سبق. قال: وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة والأدعية التي وردت بها السنة في صلاة الجنازة مستفيضة، وكذا الدعاء له بعد الدفن. ففي سنن أبي داود من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. الحديث حسن وهو دليل على وصول الاستغفار، استغفروا لأخيكم واسألوا له الثبات، هذا يدل على أنه ينتفع بهذا. وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم كما في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. صحيح مسلم هذا. وفي صحيح مسلم أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقول إذا أو سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور، قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وفي مسلم أيضا. وأما وصول ثواب الصدقة ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها أي ماتت ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها، قال نعم. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها إن تصدقت عنها، قال نعم، قال فإني أشهدك أن حائط المخراف صدقة عنها. المخراف الحائط من النخل. وأمثال ذلك كثيرة في السنة، هذه الأدلة تدل بها على أصول الصدقة. وأما وصول ثواب الصوم في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صيام صام عنه وليه، والحديث الصحيحين وله نظائر في الصحيح. ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال بالإطعام عن الميت دون الصيام عنه لحديث ابن عباس المتقدم، يعني الأثر السابق الأثر الموقوف. والكلام على ذلك معروف في كتب الفروع. وأما وصول ثواب الحج في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرة تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها، قال حج عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته، أقضوا الله، أقضوا الله أي حق الله، فالله أحق بالوفاء. ونظائره أيضا كثيرة. وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت ولو كان من أجنبي ومن غير تركته، وقد دل على ذلك حديث أبي قتادة حيث ضمن الدينارين عن الميت فلما قضاهما قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن برد عليه جلدته. أصل قصة قصة أبي قتادة وقضائه دين الميت عن سلمة بن الأكوع في صحيح الإمام البخاري وجاء خارج الصحيح. نعم جاء خارج الصحيح عن أبي قتادة نفسه صحيح المسند الشيخ مقبل رحمه الله تعالى أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه، وجاء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وزيادة الآن بردت عليه جلدته جاءت في حديث جابر ليست في حديث سلمة ولا في حديث أبي قتادة، جاءت في حديث جابر. وحديث جابر من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وعبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف. وعلى هذا في زيادة الآن بردت عليه جلدته زيادة ضعيفة لا تصح. عبد الله بن محمد العقيل مختلف فيه والراجح ضعفه. قال وكل ذلك جار على قواعد الشرع وهو محض القياس، فإن الثواب حق العامل فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك، كما لم يمنع من هبة ماله في حياته وإبرائه له منه بعد وفاته. هذا الإطلاق غير صحيح، إطلاق الثواب مطلقا. والصواب في هذه المسألة أن يقتصر على ما جاءت به الأدلة، لا نقول بوصول ثواب جميع الأعمال، ولكن ما جاءت به الأدلة يقتصر عليه مما سبق ذكره في سياق الرد على المعتزلة، يعني كالدعاء وكذا أيضا الصدقة والصوم والحج. وأما توسع في ذلك إلى القول بوصول ثواب القراءة ونحو ذلك هذا فيه نظر. قال: وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها من العبادات البدنية، هذا غير صحيح. قال: يوضح أن الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية، وقد نص الشارع على وصوله على وصول ثوابه إلى الميت، فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية؟ كما سبق العبرة في ذلك بثبوت الأدلة، ولا دليل يثبت على وصول ثواب القراءة، بل لم يثبت من فعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يهدون ثواب القراءة. والاعتماد على القياس في إثبات عبادات غير صحيح، غير صحيح. توسع في باب القياس إلى القول بثبوت أمر لم تثبته الأدلة هذا غير صحيح. شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى له قولان في هذه المسألة، يعني أفتى بوصول ثواب القراءة في مواضع في اختيارات الفقهية، وفي نفس الاختيارات أيضا له قول بعدم الوصول. عبارته في الاختيارات الفقهية يقول: ولم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا أو صاموا تطوعا أو حجوا تطوعا أو قرأوا القرآن أن يهدوا ثواب ذلك إلى أموات المسلمين، فلا ينبغي العدول عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل. هذه الفتوى هي الموافقة للأدلة، ولو فتوى أخرى بالجواز وبالقول بوصول الثواب، لكن هذه التي سمعتموها هي التي تتوافق مع الأدلة ومع فعل السلف، بل هو نفسه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر أن هذا ليس من عادة السلف. وإذا لم يكن من عادة السلف فكل خير في اتباع من سلف. قال كلام شيخ الإسلام في كتاب الاختيارات الفقهية. قال: والجواب عما استدلوا به. الآن رجع الشيخ رحمه الله إلى الجواب عن الأدلة التي استدل بها المعتزلة الذين يقولون بعدم وصول شيء البتة، من قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فقد أجاب العلماء بأجوبة أصحها جوابان، أحدهما أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء وأولد الأولاد ونكح الأزواج وأسدى الخير وتودد إلى الناس فترحموا عليه ودعوا له وأهدوا له ثواب الطاعات، فكان ذلك أثر سعيه. بل دخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته، ودعوة المسلمين تحيط من ورائه. يوضح أن الله تعالى جعل الإيمان سببا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من المؤمنين وسعيهم، فإذا أتى به فقد سعى في السبب الذي يوصل إليه ذلك. يعني الجواب الأول حاصله، الجواب عن استدلال المعتزلة بقول الله تعالى: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، حاصله أنه ما دام مؤمنا مسلما فدخوله في الإسلام سعي، دخوله في الإيمان سعي، لأنه تسبب في السبب الذي تصل إليه به دعوات إخوانه المسلمين والمؤمنين. وهذا الجواب كما ترى فيه ما فيه. قال الثاني وهو أقوى منه: أن القرآن لم ينفي انتفاع الرجل بسعي غيره، وإنما نفى ملكه لسعي غيره. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي لا يملك إلا سعيه، وليس في الآية تعرض لنفي انتفاعه بسعي غيره، ما قال إنه ما ينتفع بسعي غيره، ولكن نفى ملكه لسعي غيره، واضح. قال الثاني وهو أقوى منه: أن القرآن لم ينفي انتفاع الرجل بسعي غيره، وإنما نفى ملكه لغير سعيه، وبين الأمرين فرق لا يخفى. يعني واضح الفرق من حيث أن سعي الغير ليس ملكا له، سعي الغير ليس ملكا له، لكن كونه ليس ملكا له لا ينفي ذلك انتفاعه به إذا أهدي إليه. هذا حاصل الجواب. قال: فأخبر تعالى أنه لا يملك إلا سعيه، وأما سعي غيره فهو ملك لساعيه، فإن شاء أي ذلك الغير أن يبذله لغيره أي للميت، وإن شاء أن يبقيه لنفسه. الجواب الثاني أحسن من الجواب الأول. وقوله سبحانه: ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، آيتان محكمتان تقتضيان عدل الرب تعالى، فالأولى تقتضي أنه لا يعاقب أحدا بجرم غيره ولا يؤاخذه بجريرة غيره كما يفعله ملوك الدنيا، والثانية تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله ليقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشايخه كما عليه أصحاب الطمع الكاذب، وهو سبحانه لم يقل لا ينتفع إلا بما سعى. واضح. قال: وكذلك قوله تعالى: لها ما كسبت، وقوله: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، على أن سياق هذه الآية يدل على أن المنفي عقوبة العبد بعمل غيره، فإنه تعالى قال: فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، يعني لا تعاقبون إلا بعملكم، يعني الآية ليست في الثواب. وأما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، فاستدلال ساقط، فإنه لم يقل انقطاع انتفاعه، فإنه لم يقل انقطع انتفاعه، وإنما أخبر عن انقطاع عمله. وأما عمل غيره فهو لعامله، فإن وهبه له وصل إليه ثواب عمل العامل لا ثواب عمله هو، لأن عمله إيش؟ قد انقطع توقف. وهذا كالدين يوفيه الإنسان عن غيره فتبرأ ذمته، تبرأ ذمته لحديث أبي قتادة، حتى وإن لم يعلم بذلك، حتى وإن لم يخبره، تبرأ ذمته بمجرد سداد غيره عنه، ولكن ليس له ما وفى به الدين، يعني ما وفي من ماله. والمبحث في هذا طويل، نقف عند هذا الموضوع.